بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نعم، وصل بنا الكلام إلى هذه العبارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم أنت السامع لكل صوت والعالم بكل شيء، تعلم ما قاله عبادك. وذكرنا أن هذا التوسل واللواذ بالله تعالى مظهر للعبودية، وهو مؤثر جدا ومشاهد في حالات النبي الجوهر، مشاهد في حالات النبي كرارا في أكثر مقامات النبي صلى الله عليه وآله ومنازله، حالة إبداء الضراعة لله والعبودية والخضوع. وهذه من قمم على إدحال الصفات والكمالات التي تحلى بها سيد الرسول صلى الله عليه وآله. والعالم بكل شيء، تعلم ما قاله عبادك، فأنزل الله علي محمد وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، إلى قوله رجل مسحور. ثم قال، يعني أنزل نفس الحوار والاحتجاج. ثم قال الله تعالى في الجواب: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ومر أن ضرب الأمثال نوع من الاستدلال، ولكن ليس من المؤكد، يعني فيه ما هو استدلال سقيم وصحيح كبقية صناعات الاستدلال في الأمثال. ثم قال الله: يا محمد، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. هذا الجواب جواب مهم متين معتمد في موارد عديدة، حيث أن كثير من الجبرية أو من أهل مسالك الشعر أو الفلسفات اليهودية يقتصرون في استكشاف الرضا الإلهي أو السخط الإلهي على ماذا؟ على ما يبدأ من صفحات القضاء والقدر في دار الدنيا. مثلا حسب ما ينقل عن ابن تيمية هذا الخبيث، أنه يذكر كلاما حول أمير المؤمنين، لا أريد أن أنقل بحرفيته لأن جدا في نوع من الازدراء، إلا أنه هذا الكلام اللي يذكره رغم أنه مكذوب بعد، أن أمير المؤمنين ما انتصر في مجال وما شابه ذلك، وهذا يستدل به الدليل على عدم حقانية اليهودي. أولا طبعا تصورون هذا هي انتصارات حروب الإسلام في زمن النبي على يد من تحققت كلها؟ من الله أنزل النصر والظفر على النبي صلى الله عليه وآله على يد ابن عمه ووزيره ونصيره. ففي الجمل كيف ذا؟ في النهروان كيف؟ حتى في الصفين، رغم في خيبر غير هذه في زمن الرسول، هو واضح خيبر حنين وكل أحد وبدر كل هاي الموارد واضحة مشهودة لأمير المؤمنين. بل حتى صفين في الحقيقة لولا خدعة التحكيم لاستؤصل جيش بني أمية ولاستؤصل معاوية، فما كانت لهم من وسيلة لإنقاذ أنفسهم إلا ماذا؟ الحيلة، وإلا هم كانوا على. وحتى ما يقال بعد ذلك أمير المؤمنين لولا استشهادة كان يعد العدة بضرب قاتلة بما يعد من رغم تخاذل أهل الكوفة ورغم إلا أنه ما تجمع لديه من حشود في النخيلة من أهل الكوفة المؤمنين وما شابه ذلك الأشاوس، كان يعد بهم الضرب القاتلة، يعني ذوي البصائر، بحيث دي تكون الضرب القاتلة. ففي الواقع لو قدر لأمير المؤمنين، وللأسف حتى بعض الأقلام الشيعية ربما ساقت في تحرير قضية صفين أو قضية استشهاد أمير المؤمنين، أن تصور كأن معوذ بالله لم يتحقق نصر عسكري، في حال بالعكس دي فتنة التحكيم يعني تجاوز أمير المؤمنين وعلى جبن أبقى ذوي البصائر بحيث بهم يحارب وضربة قاتلة بتصير هي النهائية، ولكن قضى الله وقدر أن يمتحن الناس أكثر فأكثر. الفرق هو هذا، أن أمير المؤمنين أخذ بما له من سوابق في بدء الإسلام ومؤاخاة رسول الله ومقام ومكانة وتشبع الذهنيات والنفوس، فكان يستطيع أن يقوم بهذا الدور بخلاف ما يقوم به الحسن المشتبه من جهة تشبع النفوس بشخصية من أمير المؤمنين، وإن كان هم نور واحد لأئمة، لكن تشبع المسلمين بشخصية أمير المؤمنين تختلف عن تشبعهم بشخصية الإمام الحسن، التي في الواقع وإن كان في نعوم أظفاره بدأ بدره اللاعق في عهد رسول الله، ولكن كدور تأسيسي وما شابه ذلك كان لمن؟ لأمير المؤمنين لا لي الفرق هنا. نعم يعني من يعتمد عليهم هم الخلاص، لكن ليس هم بمفردهم في الكتيبة التي اجتمعت في النخيلة، هناك من أوساط الناس الذين ينجذبون إلى شخصية النموين ولا بد من وجودهم أيضا، والمنافقين أو المحكمة من الخوارج وما شابه قطع دابرهم بما سجل النموين انتصارات عليهم وإفحام لهم في الدلائل. هذه عوامل كلها في الواقع كانت تقدر لأن يومين أن تكون له ضربة قاتلة نهائية لجيش معاوية بن يومين، لكن بعد القدر قدر أن يستشهد يومين وهو في محنة وامتحان، وإلا عسكريا أبدا القضايا مو مؤاتية لمعاوية. معاوية ظل 8 أشهر حتى استطاع أن ينجز الصفح معه أو الهدنة معه الإمام الحسن، فكيف بك بأمير المؤمنين له وقع شخصيته في أهل العراق وأهل الكوفة أكثر بمراتب من الإمام الحسن؟ فاتفاقا هذه عناصر دالة بوضوح على أن النصر العسكري كان بحسب المواد التاريخية أقول تتبعه، لأن بحسب ما أنا الآن أصوره إذا تتبعون تشاهدون الموضوع. أصلا نفس التحكيم دليل واضح، من اللي طالب بالتحكيم؟ هم ليس أهل المؤمنين، يعني كان بين مالك الأشتر وخيمة معاوية مترات كما يقولون أذرع فقط، حتى هو ما استجاب لكلام المؤمنين أول شيء لما دعاه، فهدده الخوارج المؤمنين أنه إذا لم يأتي صاحبك سنقتله بهذا التعبير. فالقضية بالعكس الحسن العسكري كان لي المؤمنين أقول رغم هذا تحفيز، هذا تحفيز عتاب، كما أنت تعاتب أهل بيتك بما يستنفرهم. طبعا شرائح الكوفة مو على نسق واحد، مختلف في المؤمنين في الخوارج في العثمانية في 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 المجال في أوساط الناس، ولذلك المؤمنين يقول في خطبة أنا وقفت عليها لعلها ما دي موجودة في نهج البلاغة أو في مستدرات نهج البلاغة، إني رغم العتاب عليكم إلا أني أصود وأجول بكم بأن مضمون، يعني يمتدحهم من جانب آخر وإنما عاتب لكي أثير تعيرتكم وحفيظتكم، في تعبير موجود هذا يأمروني، وقليلا ما يتنبه إلى هذا التعبير. فالمقصود أنه صغرويا الحال هكذا. أفرض الآن حسب ما كذب وزعم بذلك ابن تيمية، وهل المدار في الحقانية على النصر العسكري أو السياسي؟ كل الأنبياء قتلوا وشردوا، أكثر الأنبياء كثير من الأنبياء، هذا ليس دليل على أنه هو إبراهيم ألقي في النار بعدين هجر أبعد، وبقى نمرود إلى زمن يعقوب إلى أن توفي إبراهيم. نمرود بقى، هذا معناته أنه هو إذن فشل لإبراهيم وعدم حقانية نمرود. ليس الحال كذلك، أكثر الأنبياء كانوا يقتلون النبيين، نبيين إذن هذين على باطل النبيين لأنهم ما حلفهم. هذا مقياس من لا يؤمن بالآخرة، هي مقياس مادي يخص دار الدنيا. رضا الله وسخطه لا يوزن بقضاء الله وقدره في دار الدنيا. الدنيا بالعكس من أدنى العوالم عند الله، لا تسوى عند الله جناح بعوضة. المقياس على الآخرة، المقياس صلاح ما بما يؤدي إلى صلاح الآخرة. لذلك في موارد عديدة في القرآن الكريم يبين أن مظهر رضا الله ليس الرفاه والترفه والنعومة في المعيشة في دار الدنيا، يعني ليس لذلك. هم بالعكس القرآن دائما يضحب هذا المنطق الجبري أو المادي، أنه إذا أصيبوا بضر ثم أصيبوا بنعمة قالوا سيئات كانت عندنا وذهبت. فالاستدراج الإلهي دائما، التعبير موجود في الآية الكريمة أنه ينعم عنهم، ينعم عليهم حتى ينسوا ويعفو عندهم المال يعني يكثر، فيأتيهم عذابنا بغتة، حتى الموت نفسه يأتيهم بغتة. في آيات عديدة في هذا المفهوم إن الله عز وجل بالعكس يستدرجهم بماذا؟ لا يغرنك الذين كفروا، تقلب الذين كفروا في البلاد، إنما نمهلهم ليزدادوا، كما في كلام العقيلة ليزيد استشهدت بهذه الآية، إنما نمهلهم ليزدادوا إثما أو كفرا، في لأجل بالعكس نوع من الاستدراج الإلهي. فإذا الإنعام في دار الدنيا أو الرفاه أو كذا أو ما شابه ذلك، هذا ليس دليل الرضا الإلهي، وليس دليل سلامة والسلامة، بالعكس أبدا. وهذا المنطق دوما موجود في الفلسفة اليهودية، حتى الفلسفة المسيحية المحرفة الآن، عند الجبرية، عند الأشاعرة إلى حد ما، عند كثيرين. والحال أنه هذا ليس مدار أبدا على الصلاح أو ما شابه ذلك، بالعكس مدار الصلاح والرضا الإلهي هو الإنعام في دار الآخرة، قسيم الجنة والنار، مقاما محمودا، هذا هو المدار هناك. ولذلك هؤلاء اللي عندهم مثل هذا المنطق المقلوب عندما يشاهدون فضائل أهل البيت عليهم السلام تدل بوضوح ببداهة على تعظيم وإكرام الله لهم في الدار الآخرة يتغاضون عنها ويستدلون بماذا؟ بأنه في دار الدنيا الله رضاؤه كان بهذا بما جرت من الأحداث والأمور. كيف يكون رضا الله بهذه الأحداث والأمور؟ وكيف يكون عكس ذلك في الآخرة أو شيء آخر؟ ولهم مكانهم متميز في الآخرة. ففي لذلك هذا أحد الأدلة على إمامة أهل البيت وخلافة أهل البيت. وريادة أهل البيت وحجية أهل البيت على العالمين هو لسان الفضائل في الآخرة، لأن لسان الفضائل في الآخرة ينم عن موقعية خاصة يؤهلهم الله عز وجل. ذاك لأن الطابع الأخروي هو الطابع الدال على الموقف الإلهي تجاه الأشخاص، لا الطابع الدنيوي والموقف الدنيوي وقضاء الله وقدره في دار الدنيا. هذا أبدا ليس هو طابع وليس دال. لو كان هي الحيوان، كانما هي الحيوان حاصر حتى هذه كأنها الناس اليوم إذا ماتوا انتبهوا سكنوا في نوم ورقدة، وهل في الدنيا من حناء إلا ومخلوط بنكد، وهل من مسرة إلا وهي مخلوطة بحزن وغم؟ فإذا أين الصفاء؟ الصفاء هو في دار الآخرة. لذلك إذا كانوا يعترفون بما لأهل البيت من حظوة خاصة ممتازة في الآخرة، كيف تكون حينئذ هذه لا تمثل الموقف الإلهي تجاههم تجاه أهل البيت على مستوى حتى في دار الدنيا بما لهم من شؤون ومقامات شرعية؟ هي نقبل أنه قسيم الجنة والنار، لكن لا نقبل أنه رائد. كيف يمكن؟ هناك هذا، هنا الطابع الأخروي هو المدار، أما الأحداث الدنيا جرت حكمة الله أن تجري بالامتحان لا بالجبر. يعني هذا مسلك أشبه شيئا ما أيضا بالجبرية، وأشبه شيء أيضا بالمادية وما شابه ذلك بالدهرية. طبعا فالمباني والمقدمات في القراءة مهمة جدا، والمشكلة ان هالمباني مطوية بخفاء في الاستدلال. اذا كان دوما ننبه الاخوان في كمنهج منطقي في الاستدلال والحوار مهم، حوار دياني او مذهبي، ان الانسان ينقب عن المقدمات المطوية المبنية على الاستدلال، تلك تبصر الإنسان وتوقف الإنسان على حقائق في المسار والمنهاج والاستدلال. وإلا الإنسان إذا يضيع مع صورة الاستدلال ومتن الاستدلال السطحي ربما لن يصل إلى نتيجة حاسمة أو علاجية مع الطرف الآخر. ولذلك كثيرا ما في الحوارات بأصحاب المقالات الأخرى ما شابه ذلك يتهربون من إبداء المقدمات المطوية في استدلالهم، لأنه يكشفهم على حقيقتهم، ويحاولون يتهربون من كشف تلك. الآن سنرى في حجاج النبي صلى الله عليه وآله مع قريش يظهر لهم ما أبطلوا من مقدمات مطوية خاطئة، وخطأها واضح إلا أنهم طووها وبنوا عليها. وطبعا الذهن العام لعموم الناس تنطلع عليهم مثل هذه الصور من الأقاليد المغالطة، أن تبني على مغالطات ومطويات مطوية مستبطنة والنتائج يرونها براقة جذابة. نعم، فمثل هذه الأمور على حال أمر خطير. اللطيف لذاك القرآن الكريم يجيب من دون أن يفصح بالمقدمة، بس بجواب المقدمة قال كي يقول تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. أنتم تعتبرون هذا هو كل الخير؟ هذا كله هو تمثل الإرادة الإلهية؟ لا، في ما هو أعظم خيرا. حين نقرأ هذه العبارة نقول خب يعني هذا وعد إلهي بثواب. لا، هو جواب لفلسفة خاطئة عند الطرف الآخر. الخيرية المطلقة جعلوها مدار الدنيا، هذا خطأ. الصلة بين العبد وربه جعلوها مدار الدنيا، هذا خطأ. اتفاق على العكس في المنطق الإلهي، أكثر الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، العكس هو الصحيح. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوة، العكس هو هذا. إذا رأيت من هو منعم وكذا وغيره مكابد، هذا لا حاجة لله فيه، أو لا خلاق له عند الله في الآخرة. كما ورد في بعض الروايات موجودة عندنا أن أحد رؤساء القبائل عرض ابنته يعني على الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوجها وكذا، وكانت جميلة وكذا وحسنها فلان. ثم أخبر النبي بأن هذه لا لم تصب بوجع رأس أبدا، قال لا حاجة لي فيها. وزوجها النبي من أحد المؤمنين الآخرين على حال من المجرى، لا حاجة لي فيها، فلأنه الذي التي لا تبتلى هذا مو لا خير فيه، لا خير في بدن لا يصاب بصداع أو بمرض أو بألم وما شابه ذلك، كل تطهير الإنسان. ففي الواقع إذا المنطق الإلهي على العكس، أن أهل الإيمان وأهل دوما في حالة مكابدة، دوما في حالة استضعاف، دوما في حالة اضطهاد. لا يعني ذلك أن يستسلمون، فرق بين أن يستسلموا وبين أن ييأسوا. هذه الحالة لا توجب اليأس، بالعكس توجب كثير من تحفيز الهمة، لأنها دالة على ماذا؟ على الحقانية. كمقتضي لدفع العدوى، لا انه الانسان يقدر له ان لا ينسى ولا يتوفر، هذه من ضبط خواص الاطعمه، بيان المقتضيات، لا افراط ولا تفريط، اعتدال. ما المعنى؟ لا يستسلم، لأنه لا يقع في ذلك، إذا جاء القدر يخرج عن حيطة القدر الإنسان، لكن هو لا يعني أمر لا جبر ولا تفويض. التفويض هذا خطأ، الجبر هذا خطأ، أمر بين أمرين، أنت تسوي برنامج لكن الله التقدير فيه طبعا ما لا حتى ولو ماذا ما تقدر لها شيء آخر. الهدهد يقول الإمام الصادق أنه يعلم الماء تحت الأرض، الأنبار الجوفية، وهذا العلم كان عند الهدهد وهو حيوان، ولم يكن عند النبي سليمان وكان يحتاج له. في بين الإمام الصادق كيف أن علم الأئمة من أهل البيت أعظم من علم سليمان وداود وبقية الأنبياء. أبو حنيفة يستشكل على الإمام الصادق أنه الهدهد يصاد بالمصيدة، شلون صار إذن عند يعلم بالماء تحت الأرض وما يعلم بالمصيدة تحت الحشائش؟ في شنو الجواب اللي في المنظر؟ قال ما علمت أن القدر إذا أبرم عالية الحيلة، فالمضمون يسلب حتى القدرة. طبعا هذا بحث قدر شيء وتدبير الحيوان أو الإنسان شيء آخر. فالمقصود هذه نقطة مهمة في الجواب، بأن جملة من الفلسفات المدنية الآن موجودة، بعض استدلالات الأطراف الأخرى، ألا ترون أنكم مقهورين ضعفاء كذا، أنتم أقلية، أنتم أولا القرآن يمتدح الأقلية مو الأكثرية، ما شاء الله الاضطهاد والظلم. هذا لا يعني أنه القبول بهذا الواقع الخاطئ، لا ليس معنى استسلام، لكن ليس يوجب اليأس. المقصود لا نقرأه كقراءة يائسة وخاطئة، لأن كثير صار عندهم انهزامية في باطن الذات والعقل نتيجة قراءة هذا الأمر، أنه لو كنا على حق لما كنا على هذا الواقع. لا هذا ما يوجب اليأس، بالعكس هذا يوجب نوع من الثبات أكثر والاستقامة أكثر. أبى الله سنة إلهية أن يعبد إلا سرا. سرا يعني ماذا؟ بخفاء. يعني العبادة الحقيقية الصحيحة هي أن ثل تعبده لا في الانتشار والأكثرية، دائما في حالة متقية أو في حالة خفاء، أو قول في حالة وجل من اضطهاد القوى الأخرى، هذا لأنه يمحم. والسر في ذلك ماذا؟ هو الشيء بشيء يذكر. السر في ذلك أن أبى الله أن يعبد إلا سرا، هذا يمحم الخلوص أكثر. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الفقر يذيب فرعون الذات، جبل النية وفرعونية الناس. الفقر، الخوف، الاضطهاد، الضيم. لا يعني نقرأ قراءة سلبية انه يعني اذا لنستسلم للضيم، نستسلم ان نكون مظلومين، نستسلم، لا، يعني هذا آية عام يعادل القراءة الامر بين امرين. لا استسلام، لا هذا خطأ، ورضوخ وقنوع بالواقع الخانع الفاسد، لا، ولا يأس منه. كيف لا يأس منه؟ يعني الجانب الذي ليس بيدك بيد الله، اعلم انه في حكمة، حكمة من الله عز وجل، وليس هذه تقدير حتمي عليك جبري، لا، ايضا مرهون باختيارك بقدر ما يستصلح المؤمنين انفسهم ويقوى انفسهم ويثبت العزيمة. ولذلك في قراءة خاطئة لمعنى التقية انه معنى استسلام، لا، ليس التقية معنى استسلام. التقية معنى التدبير الذكي الهادف الامني للحفاظ على المقدرات. نعم، ففي الواقع هو نوع من التدبير لتقوية المقدرات اكثر فاكثر. بماذا؟ بالخفاء بالبرنامج الجميل، لا التفريط بالمقدرات. فالمقصود ان هذه القراءات قراءة لنبذ اليأس، ولنبذ انه، ولنبذ ان كيف تقرأ رضا الله وغضبه. رضا الله وغضبه لا يقرأ، الحق من الباطل لا يقرأ بها الطريقة المادية اليائسة، لا العكس. كثير للأسف قد سمعتهم في اللا شعور انهزامية بسبب هذه القراءة الخفية في أعماق مطوية في تفكيره، وهذا خطأ طبعا. على أي حال، فإذا هنا نعم يريد لي بيان. إذا كان التميز الأوفر الأول لهم في الآخرة، هذا سيدا شباب أهل الجنة، سيدة نساء الجنة في البخاري موجود، التي لها السؤدد على كل أهل الجنة، نساء الجنة، شلون نسبة؟ كيف ما يكون لها تميز؟ إن حتى لها سؤدد على مريم، أخو مريم مصطفى، اصطفاك وطهرك واصطفى على نساء العالمين، وهي بنفسها مطهرة ومصطفاة من قبل، لأن ما يرد الله يرد عنكم. فهذا يدلل إذن على إذن أن كل ما كان من أفعالها رائد، يحتج الله به، لذلك حبيت بأعظم منزل، حبيا شبلي الرسول بأعظم منزل أصلطي الرسول، حبيا من المؤمنين أيضا مع الرسول في رفع راية الحمد وكذا وكذا وكذا. فإذا قسيم الجنة، كيف يسمى قسيم الجنة والنار؟ هو ليس هو أشد الناس استقامة، وهو من يرشحه ويؤهله الله لرياده. فبضميمة مقدمة أن الجزاء هو للعمل، وأن التميز هناك الريادة تدل على الريادة هنا في العمل، وأشد وان الاعمال تتجسم وان وان واضح حسب واضح انه هنا ابصار لما ها هنا بالابصار لما ها هنا هكذا. لذلك لسان الفضائل لسان خفيف الاستدلال على الإمام، هو استدلال على الإمام لكن بشكل مبطن. كتبهم لا مو كلام، أقصد نفس روايتهم لهذه الروايات النبوية في فضائل أهل البيت عليهم السلام، هو نوع من الطريق لإحجاجهم ولإبقاء دلائل الحق من دون أن يتفطنوا لها كي يطمسوها أو يحرفوها أو يحرفوها. لسان تعريضي، لأن التصريح في آفات، أحد آفاته هو طمس الحقائق وتحريفها. أما إذا خليه لسان تعريضي هذا المبطل وهذا المحرف والخائن للدين ما يستطيع ما يلتفت إلى طمس هذه الدلائل. طبعا لا رهيب في ذلك، التصريح موجود، بس لو كان يعتمد فقط على التصريح لطمس. كذلك أسلوب القرآن الكريم، وهذه أحد فلسفات بيان القرآن الكريم أنه بيان تعريضي. بعث صلى الله عليه وآله بالتعريض سيد الأنبياء كما يقول العلماء، وبعث باقي الأنبياء بالتصريح. المقصود أيما كان، أن نرجع إلى كلامنا في الأصل، أنه إذا هذا جواب مهم على هذه الفلسفة المادية أو الجبرية التي تستدل على رضا الله وعلى مقام الإنسان على كذا، بماذا؟ بالأحداث أو بالأقدار في دار الدنيا، وهذا جدا خطأ. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نمهل لهم ليزدادوا خيرا، إنما نمهل لهم ليزدادوا كفرا أو سوءا أو شرا. هذه قرأتها العقيدة في دحض منطق يزيد، أرأيت صنع الله بفعل أخيه أو شاء الله لنا الملك لم يشأ لكم التعبير. فهو يستدل على الحظوة الإلهية ورضا لا يبدو بالأغلاق في دار الدنيا، وهذا أكبر منطق خاطئ. وطبيعة الإنسان ميال للقدرة، ويتخيل بأن القدرة فقط هي محدودة في دار الدنيا، وفي قدرة هنا كما في تعبير أمير المؤمنين عليه السلام أن المقام المحمود للرسول صلى الله عليه وآله في الدار الآخرة أعظم ملكا من ملك سليمان. ملك سليمان في دار الدنيا الذي أنزل العوالم ومع ذلك محدود، أما ملك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أن أمره مطاع في أي عرصة، في عرصة التي يخاطر فيها جميع المخلوقات، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، من له سلطان هنا؟ فإذا كان هو له المقام المحمود دون بقية الخلائق، يشفع فيشفع على أعظم سلطان في عالم الملكوت وفي عالم الجرار، وهو أعظم سلطان. لكن لمن يبصر ويعرف ويؤمن ويدعن بمعرفة الآخرة وأنها أعظم سلطانا وأعظم قدرة من دار الدنيا. ثم قال الله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا ما أحاطوا بالحقيقة فلا يستطيعون سبيلا إلى الحقيقة. ثم قال الله يا محمد تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. انظر بيان موجز قرآن لكن يحمل في قياته عالم من المعاني ومن التأسيس البنيوي. وأنزل عليه يا محمد فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك نتيجة هاي الاستدلال المقياس والموازنة على ما هو يوجد في دار البني. وإن كان القرآن نزل بإياك عني واسمعي يا جار الحاضر خطاب الحاضر آخر، مثل منطق بني إسرائيل لا خطاب لموسى لقد استضعفنا من قبل أن تأتينا ومن بعد أي ما جئتنا وكذا. قال فقال خاطبهم النبي موسى بأن يصبروا ليمتحنوا الله ويستخلفكم فينظر ماذا تعملون. لذلك في بعض الرواية أن العمل في جو الشدائد لا معنى الاستسلام، هو دعوة الاستسلام لا، ولكن عدم اليأس، العمل في جو الشدائد. انظر شوف هذا الخطاب البيانات منهم، اذا تقرأ قراءة مطلقة خاطئ، هذا تقرأ بقراءة حيثية، هذا ايضا منهج في كيفية قراءة النصوص وقراءة المواد حتى انها تنظرها انها في سياق ماذا، في اي جهة، في اي حيثية، ولا تنظرها ولا تقرأها ولا تقررها قراءة مطلقة. تتعامل لديك حينئذ الأصول والبنى والتداعيات والمفادات، كل شيء يقرأ في سياقه في حيثيته. هذا حتى في المباحث التكوينية المباحث العقلية في كل شيء، في المعارف في الحقائق. على كل هذه نقطة أخرى لازم نلتفت لها في المنهجية في التفكير وحتى في الاستدلال. أعود إلى نفس النقطة وهو أن العبادة في الشدائد أو كذا على كل أعظم قدرا من في الرفاه والبطار، لأن هناك بالعكس مدعاة إلى الانزلاق أكثر. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. الترف ليس يبغض الله في نفسه، ولكن يبغضه لأنه يطغي الإنسان. أي نعم، البطر والترف وما شابه ذلك. على أي حال، وأنزل فعلى علك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك الآية، وأنزل الله عليه يا محمد قال صلى الله عليه وآله قال وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، إلى قوله تعالى ولبسنا عليهم ما يلبسون. هنا نقاش فلسفي لطيف معرفي، لأن أحد استدلالاته منه لماذا لا يبعث الله لنا ملك. هذا كما ذكرت أنه ليس من باب خطاب النبي في نفسه، وإنما من باب هذا أسلوب يسمونه الآن أسلوب الرمزي، أسلوب الرمزي والأسلوب الإشاري. الآن حتى تخاطب الطرف لكن لا تقصده هو، تقصد ماذا؟ تعريض للآخرين، لكن لأجل أن لا تثير الآخرين وتنفرهم وتبكتهم، أسلوب تربوي تجذبهم شيئا فشيء إلى المسار وإلى الصلاح بأسلوب هادئ متلطف متدرج. لماذا؟ لا ترك ما يوحى المسلمين والمؤمنين إذا تركوا الالتزام به ترك ما يوحى. الترك يعني ترك الالتزام به، وإلا ترك بأشين الترك معنى عدم العلم يعني نسيانه، ليس المراد من نسيانه تارك بعض ما يوحى لكي لا تلتزم به لا تتقيد به صح، ولكن أي التزام غير خاص بالنبي عام لكل المؤمن ولكل مسلم. وليكن لا لا غير تفسيره لا لا في آيتين شيخنا شرحها علمي، في آية ربي أرني أنظر إليك قال إنك لن تراني فانظر إلى الجبل. اتفاقا هذه ليست رؤية جسمانية، حاشا النبي من الأنبياء له العزم لا، ولم يكن معه بنو إسرائيل حينئذ 70 رجلا، اختار موسى من قومه 70 رجلا، لم يكن هؤلاء معه عندما صعق بالجبل كذا، وإنما أراد زيادة من المعرفة القلبية فخوطب بأن هذا وكن من الشاكين فخذ ما آتيتك وكن من الشاكين، يعني قرينة واضحة على أن هنا المراد من، ولم يضحبه الله في الرؤية، دي رؤية رؤية قلبية المراد منها ليس الرؤية البصرية عوذ بالله، هو أجل والنبي من أنبياء الله ومن أولاده. أي لن تراني بهذه بما هو معرفة أكثر، فانظر إلى الجبل فإن استقر فسوف تراني. هو الحال دكا وخر موسى لا ليس المراد من النظرة المادية لا هون أبدا، هنا مراد ديك الرؤية التي طلبها النبي موسى بإذن من الله تلبية لطلب 70 رجل بني إسرائيل، تلك أخرى ديك مقام آخر في آية أخرى في مشهد آخر مع الله عز وجل. المهم أن نفصل النقاط بحذافيرها وإلا بإجمالها ما يمكن، لا بإجمال وإفهام ما يمكن الموازنة. فالمقصود أيما كان هذه الموارد لها حكم وفلسفات معينة مهمة لأجل مخاطبة الآخرين، يعني النبي صلى الله عليه وآله يكون مثل ما يقول شماعة إلهية وليس شماعة بشرية، شماعة إلهية لكي يبين الله عز وجل له ماذا ذريعة لمخاطبة الآخرين، لأن المخاطبة الآخرين إذا يخاطبهم اللحن الرباني بشكل مباشر يوجب تنفيرهم، يوجب إيئاسهم، أو يوجب عدم انصياعهم وما شابه ذلك. أحد الفلسفات الأخرى كما يقول أمير المؤمنين لكي لا يغلو في النبي هم، ويعلموا أن النبي مهما يكون لولا تدارك من الله لذكر لعلك تارك مو ترك، يعني لولا حفظ الله للنبي عن ما استطاع النبي أن يثبت. نعم لعلك بس بمعنى آخر، بمعنى آخر أنها ليست القدرة للنبي في الحفاظ والاستعصام من نفسه، سيأتي الآن حتى تصريح النبي بذلك أنه أورأيتم لي خلال 40 سنة خزية أو كذبة أو رذيلة أو وهل يستعصم الإنسان من نفسه لو كان بنفسه؟ ما يستعصم النفس. لولا فضل الله ورحمته عليكم ما زكى منكم بفضل من الله وبركاته. المقصود أيام ما كان هذا المطلب، وهو أن هذا من باب إياك عني واسمعي يا جارة في موارد عديدة من هذا القبيل، وهذا أسلوب معمول به، ومن لا يتقن أساليب الكلام لا يستطيع أن يفهم أوليات ظهور الآيات القرآنية.
النفاق قومي تعالي أيها الرسول بلغ ما إن النفس مدار الناس والمدارة هذه أنها توجد أن يؤخر بعض تبليغ الوحي يؤخر يعني أو يحاول يراعي
أيضا هذه موجودة في بعض الوارد يعني حرصا منه صلى الله عليه وآله على هداية الآخرين هذا أيضا أحد نعم أحد التفسيرات في محلها كما في إبلاغ الولاية في الغدير هكذا صحيح حرصا للنبي على أن لا يمرقوا ويخرجوا من الدين ولكن الله عز وجل يقول بلغ وليكفر ليحيى من حي عن بينه ويكفر من كفر عن بينه لا تحرص على هداهم الله يهدي من يشاء أتن عليهم إن لم يؤمنوا هذا أيضا نعم بيان آخر هذه المفادات المختلفة موجودة في الآيات القرآنية يجب أن يكون الإنسان يقف في فهمها صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه